القائل في الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
القاعدة الرابعة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أولاد المتبرقين في عبادات من المشركين، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. من سائر الدورة من يهود ونصارى ومثليين ومجوسيين وكوريين والى اخر الناس الان متغلبون في العبادات، المشركون متغلبون في العبادات، وهذا من قبح الشرك ان اصحابه لا يجتمعوا على شيء واحد اتباع الموحدين، فإن معبودهم واحد سبحانه وتعالى. أرضاكم متفرقون قيرون أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقون في عباداتهم لا يجمعهم أرضاهم، لأنهم لا يسيرون على أرض، وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين، فتكفوا تفرقاتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. الذي يعبد الله مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد، يكتاف معه. يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ومساعده، لكن المشرك مثل الذي له عده مكانيين، ما يدري من يرضي منهم، كل واحد له هوى، كل واحد له طلب، كل واحد له رغبه، كل واحد يبي يجي عنده، كل واحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني يملك عده اشخاص لا يجب أن منه، ورجلا سلما لرجل ما يكون شخص واحد، هذا يرفع ماله، هذا مدى ضربه الله للمشرك وللوحي. فهؤلاء متفرقون في عباداتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس، قاتل جميع المشركين، وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الصالحين الأولياء والصالحين، لم يفرق بينهم. فهذا فيه رد على الذين يقولون لا، ما هو مستوى أن يعبد الصنم، ما هو من اللي يعبد رجل صالح وملك من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجار وأشجار ويعبدون جمادات، أما الذي يعبد رجلا صالحا وهو وليا من أولياء الله فلا ما هو مثل ذاك. فنقول الرسول لم يغلبهم، اعتبرهم مشركين كلهم، استحل دماءهم وأموالهم ولم يغلب بهم. الذين يعبدون المسيح، المسيح رسول الله أليس كذلك؟ النصارى يعبدون المسيح والمسيح رسول الله، ومع هذا قاتلهم. اليهود يعبدون غيرا، يعبدون فلان وفلان من اوليائه، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لن يفرق بينهم. فالشرك لا تفريق به بين من يعبد رجلا صالحا او يعبد صنما او حجرا او حجرا، ما في تفريق. الشرك هو عباده غير الله دائما ما تفرق. ولهذا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمه شيئا الأمر فعل كل شيء، فعل كل من أشرك مع الله عز وجل من الملائكة والرسل والصالحين والأولياء وإلى الأحجار والأسرى، لم يفرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
دل على أنه ما يعبد الشمس والقمر.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى من أول قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصادقين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
هذا فيه رد على الذي يقول الشرك عبادة الأصنام، أما عبادة الأولياء والصالحين فهي يقولون الآن نتقرب إلى أولاد صالحين، عباد خليل من عباد الله ملائكة ولا أنبياء ولا عباد صالحين، هذا ليس بشيء، إنما هذا هو تعرف بيننا وبين الله، فهذا هو علم، هذا فرق بين من عبد الحجر ومن عبد المجيد، هذا فرق، كل عبادة لبين الله، ليس كذلك؟ الشرك ما هو عبادة غير الله، هذا
الدليل، نعم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كل ويكون الدين كله لله.
قاتلوهم العاب لكل لم يتبعها أحد، قاتلوهم الضمير هذا عام لجميع المسلمين، ثم قال حتى لا تكون فتنة، يعني لا تكون يعني لا يوجد، والفتنة أي لا يوجد شرك، لا يوجد شرك، وهذا عام أي شرك، يعني سواء شرك في الأولياء في الصالحين أو في الأحجار أو في الأشجار أو في الشمس أو في القمر أو في الشيطان، الناس يعبدون الشيطان وعبدت الشيطان من اليهود، إنما معروفون القديم كما ذكره ابن القيم في رقادة الأفلام، إذا أردتم أن تعرفوا أنواع المعبودات طالعوا الجزء الثاني من رقادة الأفلام المقال للشيطان. ويكون الدين كله لله، تكون العبادة كلها لله، ليس فيها شركة لأحد كائنا من كان، فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو بالأحجار أو بالأسرار أو بالأصنام أو بالشياطين أو بالأسرار، لأن هناك من يقولون لا الشرك إنما هو عبادة الأصنام فقط، وكيف تجعلون الصالحين من الأصنام؟ ثم جعل الله ما جعل الصالحين من الأصنام، الصالحين صالحين لكن عبادتهم من عبادتهم عبادة الأصنام.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر.
فدل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، أدى للذريعة لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها، فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله، ولم نحكم على غير المصلي أو يتعلق بالقمر أو بالشمس، وإنما يصلي لله، لكن لما كان في فعل مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة الذي يصلي إلى الشمس، لئلا يأتي من بعد من يقول على صلي من أجل الشمس، من يصلي من أجل القمر ثم يروح يعمل الشمس والقمر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه المفضية إليه. نعم. يقول لك أنا أصلي لله، يقول أنا طلع الشمس ما يقول، يقول له نعم وإن كنت أصلي لله فلا تصلي في هذا الوقت، لأن هذا فيه مشابهة لفعل المشركين، ونحن نهينا عن التشبه للمشركين. نعم.
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله:
ولا تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أول الآية التي قبلها ما كان لبشر أن رد على النصارى الذين يعبدون المسيح، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله، الذي رد على عباد المسيح من المسيح. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الذي درس الكتاب لا يمكن أن يأمر الناس لعبادة غير الله، ولا يأمركم أن تتبعوا الملائكة والنبيين أرباب. هذا تعليم بعد تفصيل، تعليم بعد تفصيل. أيأمركم بالكفر دل على أن من عبد الملائكة والنبيين أنه كافر. وتقول لا، أن يعبد النبيين والملائكة والصالحين ليس بكافر، لكن ليعبد الأصنام والأشجار والأحجار. قل لا يشركون بهذا، ليس في كتاب الله تبعيد بين من عبد الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء أو الأشجار والأحجار، لا في تبعيد في كتاب الله. نعم.
وجميع الأنبياء قوله تعالى: فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
ودليل هذا فيه الرد على النصارى الذين يعبدون المسيح. عبادة المسيح، عبادة الصهيون والتليجات التي في دين النصارى أصلها أن يهوديا يقال له قلت يهودي معانا مبغض للمسيح عليه السلام ولدين المسيح، لكنه الخبيث انطلق بسرعة وادعى أنه تاب من الله وأنه صار من أتباع المسيح وآمن بالمسيح وهذا نصر منه، وأدخل في دين النصارى هذه الوثنيات فقبلوها عبادة المسيح وأمه وقول الله ثالث ثلاثة عبادة الصليب. هذه كلها احتمالها ظلم في دين النصارى بعد المسيح في زمان طويل. أما المسيح عليه السلام فهو كغيره من إخوانه الذي كبر بعبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا يوم القيامة يقول الله أمام الخلائق من المسيح ويجمع الله الرسل يقول ماذا أريد إلى أن قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك هذا تنزيه لله عز وجل، ما يقول بأن أقول ما ليس لي بحق. العبادة ما هي حق للمخلوق وإنما هي حق الخالق، إن كنت قلته فقد علمت، أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ما أقوله في زمان طويل. أما المسيح عليه السلام فهو كغيره من إخوانه الذي أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا يوم القيامة يقول الله أمام الخلائق للمسيح ويجمع الله الرسل يقول ماذا أريد إلى أن قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك هذا تنزيه لله عز وجل، ما يقول لأن أقول ما ليس لي بحق. العبادة هو الحق للمخلوق وإنما الحق الخالق، إن كنت قلته فقد علمته، أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. تبرأ المسيح عليه السلام ممن عبده وكذبهم في قولهم ان هذا من دين المسيح، والذي ادخل هذا في دين المسيح هو اليهود من الخبير قل المسمى شاور قل، فهو الذي ادخل دين المسيح وادخل دين الوثنيات، والمسيح بريء منها، وليس هذا هو دين المسيح. والذين يقولون الآن إنهم مسيحيون كذا ليسوا مسيحيين، هؤلاء نصارى، قالوا لهم النصارى ما تسميهم المسيحيين أو تسمي اليهود في إسرائيل هذا كله نسمي أباطل، اليهود يسمون اليهود لا يسمون إسرائيل، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، والمسيحيون هم أتباع المسيح على التوحيد والحديث، أما هؤلاء المشركون فمن قال لهم المسيحيون؟ قال لهم النصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ودليل الصالحين قوله تعالى القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله للدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك وجد المشركين متفرقين في عباداتهم ومتنوعين في شركهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين والأولياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بين من عبد ملكا أو صالحا أو وليا من الأولياء وبين من عبد الأشجار والأحجار والأصنام، لأن الكل عبادة لغير الله عز وجل، وكلهم مشركون لا فرق بينهم في الحكم، وإن تنوعت معبوداتهم فلا فرق بين من عبد وليا أو صالحا أو عبد صنما كما يدعي بعض المخدوعين الذين يقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط، فعبادة الأصنام إنما هي نوع من أنواع الشرك الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره وقتال أهله حتى يكون الدين كله لله، لم يفرق بينهم، فدل على أن الشرك هو عبادة غير الله أيا كان هذا المعبود، سواء كان ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا أو صنما أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا. ينكرون التسوية بين هؤلاء ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط، وهذا من المغالطة الواضحة للناحيتين. الناحية الأولى أن القرآن، أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع، وأمر بقتال الجميع. الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وعابد ملك أو رجل صالح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة من القرآن، لأنه لا يتكلم إلا عن دليل، ذكر الأدلة من القرآن التي تدل على هذه القاعدة وتدمغ هؤلاء المجادلين بالباطل الذين يريدون أن يخرجوا عبادة القبور والأموات من الشرك، ويجعلوا هذا النوع من الأنواع المشروعة عندهم، ولا يسمونه شركا، وإنما يسمونه باب التوسل أو طلب الشفاعة، يزعمون أن هذا أمر مشروع، ويشبهون على الناس بذلك. نعم.
والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
والدليل على هذه القاعدة أن الله جل وعلا أمر بقتال المشركين عموما ولم يستثني منهم أحد، فقال جل وعلا: وقاتلوهم، الضمير يرجع إلى المشركين، قاتلوهم يعني المشركين، ولم يخص مشركا دون مشرك، حتى لا تكون فتنة، أي حتى يأمن الناس على عقائدهم، يأمن المؤمنون على عقائدهم أن يفتنهم هؤلاء المشركون. والفتنة هنا معناها الشرك، فإن المشركين لا يفتؤون، يحاولون المؤمنين أن يشركوا بالله عز وجل، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون. المشركون يفتنون المؤمنين ويعذبونهم تارة، ويغرونهم بالطمع تارة أخرى من أجل أن يقبلوا هذا الشرك. الله جل وعلا أمر بقتالهم جراحة المؤمنين من فتنتهم وشرهم وتطاولهم على أهل العقيدة الصحيحة، حتى يأمن الموحدون على عقيدتهم ويكون الدين كله لله. العبادة، الدين معناه العبادة، تكون العبادة كلها لله، ولا يكون بعضها لله وبعضها لغيره. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. المقصود من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد في الأرض والقضاء على الشرك والمشركين حتى تطهر الأرض من رجسهم ووثنيتهم وتعود العبادة لمستحقها الذي خلق الخلق من أجلها، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويكون الدين كله لله، كله ليس لأحد فيه اشتراك، لا الأصنام ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الأولياء ولا الملائكة ولا الرسل ولا غيرهم كائنا من كان. هذا هو المقصود والحكمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي هذا أيضا رد على الذين ينكرون الجهاد الآن من بعض الكتاب الإسلاميين كما يسمون أنفسهم، لأن المشركين والنصارى واليهود لما قالوا للمسلمين أنتم تطمعون في أراضي الناس تغتصبون تقاتلون الناس، قالوا لا، قال هؤلاء الكتاب بزعمهم يردون على المستشرقين، قالوا لا، إن الإسلام لم يشرع القتال إلا من باب المدافعة، من باب المدافعة، فالإسلام لا يقاتل إلا من قاتل من باب المدافعة. وهذا باطل، لأن الله جل وعلا يقول هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ولم يقل لأجل المدافعة، وإنما المدافع عندما يضعف المسلمون أو يغزون في بلادهم، حينئذ تجب المدافع، وهذا يسمى قتال الدفاع. أما إذا قوي المسلمون وصار لهم شوكة فإنه يجب عليهم أن يغزوا الكفار في بلادهم، وهذا يسمى جهاد الطلب. جهاد الطلب، المسلمون يغزون الكفار ولا يجلسون في بلادهم ويقولون إن جاءونا قاتلناهم وإلا ما علينا تركناهم، هذا الكلام باطل ينعق به بعض الكتاب العصريين الجهال، ويقولون إن القتال بالإسلام إنما شرع من أجل الدفاع فقط. لو كان كذلك لم يختص هذا، كلهم يدافع عن نفسه، كفار يدافعون عن أنفسهم، البهائم تدافع عن نفسهم، ثلاث الدفاع هذا أمر معروف. لكن المقصود بالجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والقضاء على الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو الهدف من الجهاد في سبيل الله. لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا أبى هؤلاء أن يعبدوا الله وحده فإنه يجب قتاله، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسله وأعداء لدينه، فلا يجوز بقاؤهم على وجه الأرض من شرور الكفر، من شرور الكفر والإلحاد والشرك لله عز وجل، والمسلمون فيهم قوة ومنعة يستطيعون قتالهم وغزوهم في بلادهم.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون.
والدليل على أن هناك أناسا يعبدون الشمس والقمر هذه الآية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته أي من الأدلة الدالة على وحدانية السبحان واستحقاق العباد، فالآية معناها الدلالة والعلامة، فمن العلامات الدالة على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة الشمس والقمر، الشمس والقمر هذان النيران العظيمان، فهما من آيات الله الكونية، لأن الآيات على قسمين: آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات قرآنية من الوحي. أما الآيات الكونية فهي كل قال آيات على قدرة الله، على الشاعر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكل المخلوقات آيات على قدرة الله ووحدانيته في الخلق ووحدانيته في العباد، لأن أحدا لم يخلق شيئا من هذه المخلوقات غير الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق هو الذي يستحق العباد وحده. ونص على الشمس والقمر لأن هناك من يعبد الشمس والقمر من الناس، كما أن هناك من يعبد الكواكب النجوم مثل قوم إبراهيم عليه السلام، جماعة نمرود الجبار، هؤلاء كانوا يصورون الهياكل على صور الكواكب ويعبدونها من دون الله عز وجل. ومنهم من يعبد الشمس والقمر بخصوصهما، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين يسجدون لها في ذلك الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتشبهوا بها، وهذا من حد وسائل الشرك، لأن التشبه يؤدي إلى مشاركة المتشبه به في أخلاقه وعباده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين حدا بوسيلة الشرك، لأن لا يتشبه المسلم بالذين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس والقمر مخلوقات مدبرات، ليس لهما من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. الخالق هو الذي يستحق العبادة، أما المخلوق فإنه لا يستحق شيئا من العبادة كائنا من كان. الشاهد من الآية أنها دلت على أن هناك من المشركين من يعبد الشمس والقمر ويسجد لهما. نعم.
ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية.
ودليل أن هناك من يعبد الملائكة هذه الآية: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. هذه الآية في سياق الإنكار على النصارى الذين يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. فعيسى عليه الصلاة والسلام رسول من رسل الله، ولا يليق بالرسول أن يأمر الناس بالشرك، لأن الرسل بعثوا بالنهي عن الشرك. ففي هذا رد على النصارى الذين يعبدون المسيح لأن المسيح رسول، والرسول لا يمكن أن يكون للناس كونوا عبادته من دون الله، لأن الله بعثه بإمكان ذلك. ومحاربة أهله فكيف يدعيه إلى فكره؟ هذا فيه رد على هؤلاء. الشاهد من الآية أن في من يعبد الملائكة، الآية الأخرى ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في يوم القيامة يقول الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني الذين كانوا في الدنيا يعبدون الملائكة. الله جل وعلا يريد أن يبين بطلان عبادة الملائكة فيسأل الملائكة، فالملائكة ينزهون الله عن ذلك ويقولون سبحانك، يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى أنت ولينا من دونك. قل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، لأن الشياطين هم الذين أمروهم بعبادة غير الله، فتكون عبادتهم للجن لا للملائكة، لأن الملائكة تنكر هذا الشرك، تنكر الشرك، فكيف تأمر به؟ فالشاهد من الآية أنها دلت على أن فيه من الخلق من يعبد الملائكة. نعم.
ودلول الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
ودليل أن هناك من يعبد الأنبياء أن النصارى عبدوا المسيح ابن مريم وقالوا إنه الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاث، تعالى الله عما يقولون ويعبدون ولا يزالون على هذه العقيدة. ومن سمع أو استمع إلى إذاعاتهم الآن التي يبثونها أو قرأ شيئا من إرسالياتهم كتبهم تبين له ذلك واضحا أنهم يعبدون المسيح، أنهم يعبدون المسيح ويسمونه الرب، تعالى الله عما يقولون. في يوم القيامة يبطل الله جل وعلا عبادتهم فيسأل وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب بيان بطلان عبادة المسيح. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، مريم عليه السلام، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، نزه الله سبحانه وتعالى عن هذه المقالة، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ليس الحق لأحد، إن كنت قلته فقد علمته، رد هذا إلى علم الله جل وعلا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ولو كان المسيح قد قال ذلك لعلمه الله جل وعلا، لأن الله لا يخفى عليه شيء، القول بالظاهر ولا ما في النفس وما في القلب وفي الضمير قبل أن تلفظ به الإنسان الله يعلمه جل وعلا. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما أمرهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي أرسلتني به إليهم، أن يعبدوا الله ربي وربكم، هذا هو الذي جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام كإخوانه النبيين كلهم جاءوا بهذا، يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له. الشاهد من الآية أن فيها بيان أن هناك من عبد الأنبياء، من عبد الأنبياء، ومع هذا سماهم الله مشركين. نعم.
ودليل الصالحين
سماهم الله مشركين تحيدون وهم إلهين من دون الله. من دون الله يعني غير الله. فدل على أن عبادة الأنبياء اتخاذ إله مع الله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء لم يأمروا بذلك وإنما أمروا بخلافه وهو التوحيد وإنكار الشرك. هذا من جاء به الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. والآن فيه من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد نبينا يستغيث به ويدعوه من دون الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للأمر بالتوحيد والإنكار الشرك ومحاربة أهله ومقابلة أهله. فيمن الآن يثبت لله عز وجل في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستنجاد به، خصوصا في أيام الموالد لأقاربهم وفي مناجاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفرون به على ظاهر، فهم على عكس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن النصارى على عكس ما جاء به المسيح.
ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية.
ودليل الصالحين يعني دليل أن هناك من عبد الصالحين من البشر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، فأخبر سبحانه أن هؤلاء المسيح وأمه مريم وعزير أنهم كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله مفتقرون إلى الله يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته. دل على أنهم لا يصلحون للعبادة، أنهم بشر محتاجون فقراء يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. والقول الثاني أنها نزلت لأناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلام، أسلم الجن المعبودون وصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. وأيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين، لأن مريم صديقة كما قال الله تعالى وأمه صديقة، مريم صديقة فلا يجوز عبادة الأنبياء والصديقين. وعلى التفسير الثاني الصالحين لا يجوز عبادة الصالحين لأن الكل عباد لله فقراء إليه، فكيف يعبدون مع الله جل وعلا؟ والوسيلة كما سمعتم معناها الطاعة والقرب. الوسيلة في اللغة معناها الشيء الذي يوصل حكم. الوسيلة في اللغة معناها الشيء الذي يوصل إلى المقصود، الشيء الذي يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة. الذي يوصل إلى رضا الله وجنته ما هو الطاعة، الوسيلة هي طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة، هذه هي الوسيلة. الوسيلة الطاعة والعبادة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله جل وعلا وتوصل إلى الجنة، فهي وسيلة وسبب، سبب للوصول إلى الله وإلى جنته سبحانه وتعالى. هذه هي الوسيلة في اللغة وفي الشرع. أما المحرفون المخرفون فيقولون الوسيلة معناه أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموال، تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا معنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين، أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبره عنك كأن الله جل وعلا لا يعلم، أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعد ما يلح عليه الوسائط، تعالى الله عما يقولون. هذه هي الوسيلة في نظر هؤلاء، ولهذا يشبهون على الناس ويقولون الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله جل وعلا أنه أمر مشروع، لأن الله أثنى على أهله. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إلى الله، والوسيلة معناها الواسطة. هكذا يحرفون الكلمة عن مواضع. الوسيلة في القرآن وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله، والعبادة والتوحيد والتوسل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيلة المشروعة. أما التوسل بالمخلوقين فهو وسيلة ممنوعة، وسيلة شركية هي التي اتخذها المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو الشرك الأولين سواء بسواء، وإن سموه وسيلة فهو الشرك بعينه، وليس هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا، وإنما الشرك مبعد عن الله سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله؟ تعالى الله عما يقولون. الشاهد من الآية أن فيها دليلا على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين. وبين أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إليه بالطاعة، أيهم أقرب؟ يتابعون إلى الله جل وعلا بالعبادة بفقرهم إلى الله وحاجتهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها يدعى ويعبد مع الله عز وجل.
ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله
أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين، قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أرأيتم هذا استفهام إنكار، أي أخبروك من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. اللات بتخفيف الشاء اسم صنم في الطائف، اسم صنم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت هدي وعليه الشكايف وباب الكعبة وحوله ساحة وعنده سجلة كانوا يعبدونها بدون الله عز وجل وهي لفقير وما والاهم من القبائل كافرون بها. وقل أفرأيتم الناس تأتي تكذيب مثل فاعل من لك يلف وهو رجل صالح كان يلف السويق ويكرمه الحجاج فلما مات بنوا على قبره بيتا وارخوا عليه الكفايه وصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو الله. والعزى شجرات من السلف في وادي نخله بين مكة والطائف حولها بنا والتسائر وعندها سجنة وفيها جن ويعطيهم يكلمون الناس يظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي يكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. وكان هذا الصنم لقريش أهل مكة ومن حوله هذه العزة لات والعزة ومنات صخرة كبيرة في وادي سلل قريبا من جبل خديج على بين مكة والمدينة قريبة من المدينة وكانت بخزاعة والأوس والخزرج في المدينة وكانوا يحرمون من عندها بالحج يحلون بالحج من عندها ويعبدونها من دون الله. فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. قال الله تعالى أفرأيتم اللات اللات الإنسان والعزى ومنات هل أغنتكم شيئا؟ هل نفعتكم؟ هل نفرتكم؟ هل كانت تخلق وزوجك وتحيي وتميت؟ ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها. هذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر مخلوقة ليس فيها نفع ولا ضر. فلما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة أرسل الكبير بن شعبة وأبا سفيان بن الحرب إلى اللات الطائف فهدمات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تقاتل الناس وتذلهم ونحاها عن آخرها والحمد لله. وأرسل علي بن أبي طالب إلى مناة فهدمها ودفاها وما أنقذت نفسها فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة أين دارت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها؟ أين دارت؟ هذه التي تعبدونها من دون الله عز وجل. فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامه ومع هذا نفعها الله من المشركين لما نفعت عن نفسها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، ولم تنفعهم أصنامه ولم تنفعهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، يا سبحان الله ذكر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. أين عقول الذكر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وحديث أبي واصل الموضوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عملها ويموتون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
الليلي رضي الله عنه، وكان ممن أسلم عام البدر سنة 8 من الهجرة، لما فتح رسول الله وهدم الأصنام كما سبق، علمت هوازن بذلك وأن قريشا قد سقطت شوكتها، فخافت على نفسها، خافت هوازن على نفسها ان يصل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحركوا يريدون غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيوش من مكه وفيهم ممن أسلموا حديثا، فيهم من أسلموا حديثا مثل أبي واقف رضي الله عنه، فخرج عليه الصلاة والسلام وبعث إلى العدو ولم يتأخر عليه الصلاة والسلام، بل بادرهم بالغزو قبل أن يغزوه، خرج إليهم لجيش جرار. فلما كانوا في الطريق مروا على أناس من المشركين، مروا على أناس من المشركين عاكفين عند سدرة، شجرة معروفة يعلقون فيها أسلحتهم للتبرك، يقال لها ذات أنواط، والأنواط جمع نوط وهو التعليق، أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما، عندهم بقية من الجهل، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار لهم شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتها، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه دلية التقليد تشبه، دلية التقليد والتشبه هي من أعظم البلايا مع الجهل. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا من باب التعجب والإنكار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يحب أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك. إن السنن أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض، فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. قلتم والذي نفسي بيده
كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوه فيه وهم ينظرون، لما جاوزوا البحر مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تشبه تشبه. قال إنكم قوم تجهلون، أنكر عليهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني باطل، وما هم فيه متبر يعني ثالث وهالك وباطل ما كانوا يعملون، يعني شرك. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء، ولكن هؤلاء لم يشركوا، بنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا، لأنهم لم يفعلوا، لم ينفذوا هذا الطلب، ولو نفذوه لا أشركوا. وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنوار لا أشركوا، ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا، فلم وقالوا هذه المقالة عن جهل، ما قالوها عن تعبد، قالوها عن جهل، فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا، ولو نفذوا لا أشركوا بالله عز وجل. فالشاهد من الآية أن هناك من يعبد الأشياء لأنها الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هناك من يتبرج بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، ومنها الاعتكاف في المسجد عبادة تقربا إلى الله البقاء في المسجد الأيام أو المدة الطويلة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. العقوق هو البقاء في المكان، هذا هو العقوق. نعم. على مكان العظيم المسألة الأولى خطر الجهل، فإن من كان يذهب الصافيس حري أن يقع في الشرك أهو لا يجب. ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاد من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله، لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب الجهل، ففيه خطر الجهل لا سيما في الامور العقيده. ثانيا في الحديث خطر التشبه بالمشركين وانه قد يؤدي لا يجب التشبه بالمشركين. المسألة الثالثة أن التبرك بالأشجار والأحجار والأدمية أنه شرك وإن سمي بغيره، طلب البركة من غير الله من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة هذا شرك وإن سموه بغير الشرك، هؤلاء سموها ذات أنواع ما سموه شرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال انه هو الشرك. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم عليه. فهم يسمونها انوار ذات انوار وهي بالحقيقه صدق تعبد من دون الله عز وجل. فالعبره بالحقائق لا بتغيير الاسماء. نعم.